أنتم تستمعون إلى إذاعة صوت النجاح من قلب نابلس عبر كل الوطن.
المدن المنيعة، التخطيط الهندسي السليم، العمران، الاستغلال الأمثل للموارد الاقتصادية، القيادة الاستراتيجية، البنية التحتية، الوعي العام. المدن المنيعة برنامج يسلط الضوء على المواصفات المطلوبة للتخطيط العمراني وتجهيز المباني والمشاريع والبنى التحتية ودور مركز تخطيط المدن والحد من مخاطر الكوارث في الثقافة والوعي الجماهيري. المدن المنيعة يأتيكم على الهواء مباشرة كل يوم اثنين عند الساعة 8 صباحا، ويعاد عند الساعة 8 من صباح يوم الخميس. من إعداد وتقديم البروفيسور جلال الدبيك، مدير مركز تخطيط المدن والحد من مخاطر الكوارث، وبالتعاون مع إذاعة صوت النجاح. أسعد الله صباحكم مستمعينا، أهلا ومرحبا بكم عبر أثير إذاعة صوت النجاح وفي هذا البرنامج المباشر المدن المنيعة. نرحب بكم أينما كنتم تتواصلون معنا أعزائنا، تحية لكم من الزميل إسحاق الزواوي في الهندسة الإذاعية، ونرحب أيضا بالبروفيسور جلال الدبيك، مدير مركز التخطيط الحضري والحد من مخاطر الكوارث ومدير وحدة علوم الأرض وهندسة الزلازل. أهلا بك دكتور جلال في استوديوهاتنا.
صباح الخير، أهلا بكم.
دكتور جلال، نتحدث ونواصل الحديث حول المدن المنيعة، ولنبدأ كالعادة بمحركات ومقومات المدينة المنيعة.
بسم الله الرحمن الرحيم. المدينة المنيعة، المدينة المرنة، عادة لها مقومات يمكن إجمالها في أربع عناوين: أن توفر الصحة والسلام العامة والعيش الكريم لسكانها. المدينة المنيعة هي المدينة ذات لها خصائص تتعلق بالاقتصاد والمجتمع، وأخرى كمحرك ثالث البنى التحتية والبيئية، بالإضافة إلى المحرك الرابع وهو القيادة والاستراتيجية.
نعم، إذن هذه هي مقومات المدينة المنيعة. لنبدأ بالإجابة على استفسارات السادة المستمعين وبعض المهندسين والموظفين. نبدأ بهذا الاستفسار من موظف يقول: منذ أكثر من 20 عام بنيت مبنى، وقبل 3 سنوات فقط ظهرت تشققات في المبنى وحصل دلف وتم معالجة هذه التشققات ولكنها عادت من جديد، فما هو السبب؟
يعني في الواقع استنادا للسؤال، أتوقع يعني هناك نقص في المعلومات، لكن أنا أتوقع أنه السائل هو بنى في منطقة جبلية، في منطقة جبلية منحدرة، والتربة، تربة الموقع أو الصخر من الطين أو من الحور، من الصخر الحور الضعيف، وبالتالي بعد فترة من الزمن يمكن أن يكون بعض جيرانه، يعني الجوار، أقام بناء، وبالتالي في حالة كان هذا الشخص بناؤه موجود في أعلى المنحدر وجاره موجود أسفل منه في أسفل المنحدر، وجاره قبل عملية البناء تم عمل قطع حفر، بالتالي هو أزال كتل في أسفل المنحدر، أدت إلى حركة هذا المنحدر قليلا مع الوقت. مع الوقت في موسم مطري معين في أحد السنوات قد يكون تجمع المطر أكثر، وبالتالي الأرض إذا كان فيها الانحدار ونوعية التربة قابلة للانزلاق، بالإضافة إلى المياه، إذا اجتمعت هذه الثلاث عوامل، أي خلل في الأرض نتيجة الحفر أو البناء تصبح يحصل هناك حركة. وبالتالي ما دام هذا الشخص 20 سنة بنى ولم يكن هناك أي مشاكل، قد تحصل المشاكل إذن في هاي الحالة إذا كانت الأرض هي السبب، في حالتين: إنه إذا هو أصلا أضاف مبنى، أضاف وزن في الجهة العلوية، أو جاره في الجهة السفلية حفر. فإذا واحدة من هذه الأسباب قد تؤدي إلى حصول التشققات والتصدعات وحركة في الأرض، وقد يكون الاثنتين مع بعض، يعني حصلوا الاثنتين. هو أن يكون قد بنى، وبالتالي نحن نقول للسائل إذا هو فعلا ما بناش بيكون في الغالب الحفر اللي تم حول قطعة أرضه، هذا إذا كان لها علاقة في الموقع. لكن هو مدام قال أنه حصلت تشققات وعالج هذه التشققات ومن ثم عادت، إذن المشكلة لم تنتهي، إذن هناك مشكلة ما دام هو لم يبني والمبنى هو أصلا 20 سنة كان سليم في وضع جيد. أنا أرجح أن تكون المشكلة أنه حصل عنده حفر في الجوار، وبالتالي هو عالج التشقق ولم يعالج أسباب التشقق. يعني مثل ما يكون إنسان مريض ومنعطيه أكامول، وبالتالي إحنا أخفينا درجة الحرارة، إحنا ما عالجنا لماذا سبب درجة الحرارة. ولمزيد من المعلومات حقيقة يمكن للسائل من يتواصل معنا مع مهندسه، لأن إحنا حقيقة لا نحبذ أو بالأحرى لا نتعامل مع المواطن بشكل مباشر، وإنما مع المهندس المسؤول عن المبنى. يمكن أن نتحاور في هذا الموضوع، يمكن يتواصلوا معنا مع المركز هاتفيا، ممكن الحضور للمركز، ولأنه هاي المواضيع نعطيها أهمية كبيرة، لأنه حقيقة في ظل عدم وجود سياسة لاستخدامات الأراضي، في ظل عدم وجود خرائط تفصيلية للتربة، مثل هاي الأنواع من المشاكل نحن نتوقعها أنها تحصل وتحصل في المستقبل في كثير من المباني، وخصوصا أنه عملية الحفر وعملية البناء عملها بتتم في بلادنا في طريقة لحد ما غير خاضعة للمعايير الهندسية.
نعم دكتور، هل لمكان التشققات علاقة بالسبب؟ يعني مثلا مثل ما حكيت، إذا هو المبنى على أرض منحدرة في منطقة منحور في المحيط، أحدهم عمل قطع أو حفر، هذا بيؤدي لتشققات. هاي التشققات بتكون في الأساسات ولا في الجدران ولا في السقف ولا وين تحديدا؟
يعني حقيقة عندما يحصل تشققات أكيد لها أكثر من سبب، لكن إذا كان سببها كما تحدثت قبل قليل بتكون التشققات تعتمد على طريقة الحركة في الأرض، بالتالي يمكن عمل دعيني أقول تقييم أو استطلاع للتربة الموجودة أسفل المبنى حول محيط المبنى، بالتالي سيكون هناك إذا كان السبب التربة أو المنطقة سيكون هناك تشققات في الأرض. حسب هذه التشققات في أماكن وجود التشققات أو قريبا منها يظهر تشققات مستمرة، تظهر في الجدران بشكل مستمر حتى أنها في لحظة معينة تبدأ بالجسور والجدران من ثم تبدأ في الأسقف، عندما تصل إلى السقف بتصل في مرحلة أنه شكلت كتلة منفصلة. بالتالي ما يميز هذا النوع من التشققات اللي تحدثت عنها إذا كان سببه هبوط في التربة أو انزلاق بسيط في الأرض أو انهيار في التربة كمقدمة لحصول انزلاقات، هذا النوع من التشققات يكون مستمر في الجدار وفي السقف وفي الأرضية. قد يظهر في منطقة أكثر من منطقة أخرى، وخصوصا في الطوابق العلوية يتظهر بالسقف بأكبر، واللي بيخلي المواطن يعني يشعر بهاي التشققات عملية الدلف، لكن هي في الغالب بتكون كمان في الطابق اللي موجود مثلا أو في السقف اللي موجود تحت السقف العلوي. فلنقل أن المبنى من طابقين، في السقف العلوي بيكون في تشققات، فالمواطن عرف هذا التشقق من خلال الدلف، لكن في الأرضي بيكون التشقق بين البلاط، هو لا يشعر بهذا التشقق، لا غير ظاهر، يظهر عنده في الجدار ويظهر عنده في السقف، وبيكون بهاي الحالة بالسقف في الطابق الأخير بشكل أكبر بسبب وجود عوامل المياه وبسبب وجود عوامل ضعف يعني التفاعل الخارجي مع السطح. كما نعرف أنه دائما المياه تتجمع على السطح، وبالتالي السطح العلوي دائما يكون عرضة أكثر للأضرار، عرضة أكثر بنسميها نحن في الشيخوخة المبكرة يعني للمبنى
بهذا الشكل. ننتقل لاستفسار آخر من أحد المواطنين، يتحدث عن المباني الاستثمارية، هل يوجد رقابة هندسية على تنفيذ هذه المباني، وكيف أتأكد أن المبنى جيد قبل الشراء؟
يعني حقيقة هذا الموضوع هو السهل الممتنع، يعني منذ فترة وهذا الموضوع يطرح ويجب أن يطرح، وأنا أعي أنه العديد حتى من المستثمرين معنيين للوصول إلى حل في هذا الموضوع. إنه في مباني، في كثير من الناس عمالها بتستثمر في المباني، طبيعي في ظل عدم وجود إشراف هندسي كامل متكامل وواقع وحقيقي، يصبح في عملية ضبط الجودة العملية صعبة جدا. بالتالي هناك استثمار جيد جدا يأخذ المستثمر حقه، يأخذ المواطن حقه، وهناك نوعية جيدة في العديد من المباني وأنا لا أنكر ذلك، لكن هذا لا يمنع أن هناك مباني حقيقة مباني استثمارية، بمعنى شخص ما يقوم في البناء ومن ثم يبيع على مراحل، وبالتالي عملية ضبط الجودة مش دائما موجودة، لابد من وجود طرف ثالث، لابد من وجود إشراف هندسي حقيقي. أنا أدعو المواطن حقيقة من حقه أنه كمشتري، أنه مثلا ممكن يكون من خلال أحد معارف المهندسين، من خلال، لأنه في ظل عدم وجود نظام واضح ومتكامل في البلد لغاية الآن بخصوص هاي المباني، يبقى موضوع الجودة، موضوع النوعية غير واضح حقيقة يعني. وأنا هنا لا أعمم، يعني هناك بعض المستثمرين حريصين جدا على النوعية، وبالتالي هنا بعض، لكن والبعض الآخر ما يعني من خلال متابعتنا للموضوع أنه لا، النوعية والجودة بتكون دائما مش مضبوطة وصعب تحقيقها. وبالتالي هنا السؤال، يعني دائما وكما قلت في البداية السهل الممتنع، أنه يجب تنظيم عملية الاستثمار العقاري، يجب تنظيمها شئنا أم أبينا، هذا مطلب. الآن يعني نحن نتكلم عن ممكن آلاف المباني الموجودة الآن، آلاف الشقق الموجودة، مئات المباني اللي الآن باستمرار في مئات المباني تبنى، وهناك أجيال قادمة، وصناعة المباني هي شيء مهم جدا في حياتنا، كون الاقتصاد يعتمد على صناعة المباني. فأنا أشجع موضوع الاستثمار، مهم جدا في عملية التشغيل، مهم جدا في عملية خلق فرص العمل، مهم جدا في توفير الحياة الكريمة برضو للقوى العاملة والناس، لكن حتى يكون هذا الاستثمار مستدام يجب أن يكون هناك رقابة جودي. لغاية الآن إذن القوانين بحاجة إلى تطوير، بحاجة إلى وجود، دعيني أقول، اتفاقيات محددة، يعني بادرت بلدية نابلس بوضع بعض الأفكار في هذا الموضوع، لكن هناك معيقات. دائما عندما يظهر أي قانون في ناس بتكون تقريبا تعيق تنفيذ هذا القانون وبتعتبره مش من مصلحتها، وأنا أقول هؤلاء يعني أقلة، يعني عندما يكون هناك عندي عقد موحد للشقق، لبيع الشقق، بالتالي يحفظ المواطن حقه في الكار، في الكراج يعني، وهذا مواقف السيارات، وهذا شيء مهم جدا جدا. نحن مدن، يعني مدن تعاني من وجود مساحات قليلة، وبالتالي موضوع الكراج، موضوع الفراغ حول المباني، لابد انه هذا يؤخذ بعين الاعتبار في الخطط المستقبلية، بالإضافة انه وجود عقد، وجود متابعة، وجود لجان للعمارات. انا في رأيي ان هذا نظم بشكل جيد، مع وجود شيء جدا جدا مهم اللي بنسميه اذن الاشغال. هو اذن الاشغال موجود عندنا في بلادنا حقيقة، اذن اشغال المبنى، اي ان المبنى لا يمكن تشغيله واستخدامه اذا لم يكن موفر جميع متطلبات السلامة العامة، الجودة والنوعية،
يعني
توفرت
ضمن مواصفات معينة،
ضمن مواصفات تقوم بها لجنة ما من المؤسسات ذات العلاقة بالبلد، من نقابة المهندسين مثلا، من الدفاع المدني، من البلدية، وأي مؤسسات أخرى، قد كل بلد لها خصوصية، كل دولة لها خصوصية، وبالتالي إذن الإشغال إذا تم تطبيقه حسب المعايير الهندسية يكون ضمانة للمواطن على أنه اشترى سلعة، اشترى شقة توفر المتطلبات، وتم إخضاعها لرقابة الجودة والنوعية في هذه الحالة.
بما أنه هذا الأمر غير متوفر حاليا، يعني ممكن أنه يستشير مهندس في حال أنه راح يشوف مبنى أو بيت أو غيره حتى يشتريه، أنه يستشير مهندس
بلا شك، لأنه لغة الهندسة مع الهندسة، يعني دعيني أقول أنه طبيعي الأصل أنه ممثل المالك، ممثل المالك صاحب العمارة والمستثمر، الأصل أن يكون مهندس. وبالتالي يجب أن يكون المواطن عندما يقرر أن يشتري، إذا كان هو عنده معلوماته في هذا الموضوع ضعيفة أو إلى غير ذلك، الأصل يعني أنه كونه معلوماته محدودة ومش عارف، أنه يتواصل مع أحد المهندسين اللي عندهم معرفة في هذا الموضوع. طبيعي لحد ما أقول يحصل هناك نوع من الرقابة أوتوماتيكين، لأنه هذا الشخص هو صاحب مهنة، وبالتالي يعرف الجودة بالإطار العام على الأقل. هناك أعمال تصبح مخفية، يعني حتى المهندس لا يستطيع أحيانا إنه يعرف شو الموجود داخل سقف، بأنه السقف أصبح مخفي، الحديد الآن مخفي. لكن في تقييم في النظر، في أحيانا تقييم سريع في الهندسة، إخواننا المهندسين بيعرفوا عدة طرق، يعني من خلال نحن كمهندسين نتعامل معها في الواقع، يستطيع أن يحدد من خلال النظر، من خلال الرؤية، قبل تشطيب المبنى، قبل تشطيب المبنى، والمبنى هو عظم، هناك بعض المؤشرات تظهر في بعض العناصر، مثل عملية تعشيش الباطون، نوعية الباطون، عملية مستويات الأسقف، عملية مستويات الجدران، دقة تنفيذها. بالتالي المواد دائما تظهر، نوعية الحجر وإلى غير ذلك، بالإضافة إلى محيط المبنى نفسه، بعطي مؤشرات كثيرة عن جودة المبنى.
نعم دكتور، لدينا سؤال أيضا من طالب في قسم هندسة التخطيط، يقول أن تحدثت في حلقات سابقة حول العلاقة بين انحدار المناطق الجبلية والكثافة السكانية، هل هناك أرقام ونسب لتوضيح هذه العلاقة؟
يعني حقيقة هذا الموضوع هو الموضوع دائما الجديد القديم أو القديم الجديد. هناك نسب حقيقة في العالم، كلما زاد الانحدار يجب أن تقل الكثافة السكانية. يعني في الأراضي المنحدرة لو قارناها مع الأراضي المستوية تقريبا، يمكن في الأراضي المستوية تقريبا أن ترتفع الكثافة السكانية، بمعنى أن يكون هناك بناء أكثر كثافة، بحكم أنه المناطق التقريبا مستوية أو فيها انحدار قليل، يمكن أنه نخطط لطرق في الاتجاه الطولي والعرضي على شكل مربعات، وبالتالي يكون هناك في حالات مختلفة للمدينة في نظام السير في بدائل، إنه في طرق كثيرة كثيفة مثل البلاط، يعني طرق طولية وعرضية، وفي تنظيم عملية السير، عملية الازدحام تكون العملية سهلة. أما في حالة المنحدرات، في حالة الطرق الجبلية، تكون هناك الطرق تكون في اتجاه واحد فقط، اتجاه طولي، مثل مدينة نابلس مثلا. الامتداد الجبالي يكون من الشرق للغرب، فالطرق تكون من الشرق للغرب، وبالتالي هذا الطرق بحكم لما يكون هناك انحدار عالي الطرق تكون ضيقة.
صحيح.
وبالتالي إذا وضعنا كثافة سكانية عالية، بمعنى أنه عملنا عمارات كثيرة وعمارات بعشر طوابق وثمان طوابق وهكذا، بالتالي إذا قسمنا عملنا علاقة ما بين كم يحمل المتر مربع، حتى أجاوب الطالب في قسم التخطيط، كل دنم يجب أن نحمله عادة من 20 شخص ل30 شخص كمعدل، من 20 ل30 شخص. في حالة المناطق الأفقية أو قليلة الانحدار قد تصل النسبة إلى 50 شخص في الدنم، كونه في إمكانية أن هناك طرق عريضة، طرق واسعة وإلى غير ذلك. وإذا أخذنا بعين الاعتبار نسبة البناء، مثلا إذا كنا بنحكي بناء ألف أو بناء باء، في الغالب بناء من نوع باء نستطيع أن نبني على 50% من قطعة الأرض. ألف فقط 36% من مساحتها. هناك شيء اسمه النسبة الطابقية. ما أريد أن أقوله أنه في بلادنا عادة في الغالب عندما يزداد الانحدار، بحكم الانحدار والناس بتبني أسفل الشارع وفوق الشارع كما هو كان مستخدم قبل 10 سنوات، كانت هذا الموضوع موجود بشكل كبير.
نعم.
تم الآن اللوائح التنظيمية في البلديات حدت من هاي العامل، وأصبح قلت شوي عدد الطوابق، لكن لا نزال بعيدين عن النسب الدولية. الآن المطلوب أنه من 20 ل30 شخص على الدنم، وقلنا 50 شخص، قد يكون هناك عندنا 50 شخص موجودين في الدنم في المناطق الأفقية. حقيقة ال50 شخص لو نيجي في بلادنا، بعض قطع الأراضي، بعض الأحياء لو حسبنا حساب بسيط، منلاحظ في الدنم عندنا 200، عندنا 300.
طب يعني أضعاف
10 أضعاف النسبة المعقولة الحقيقية. والأصل في المناطق الجبلية أن نلتزم بالحد الأدنى وليس الحد الأعلى. إذا قلنا الحد الأدنى 20-30 والحد الأعلى 50، الأصل أن نلتزم بال20-30. عندما نبني ويكون هناك النسبة من 200 ل 300، إحنا 10 أضعاف، 8 أضعاف، 7 أضعاف، أو حتى أحيانا 6 أضعاف النسبة المطلوبة. دعيني أقول بسبب أنه إحنا فيش عندنا أراضي، بسبب الاحتلال وبسبب الوضع الاقتصادي، وخلينا نأخذ هاي بكل اعتبار، أنا أحترم هاي العوامل. خلينا نكون ضعف، يعني بدل 20 40 بدل الثلاثين، 60 70، لكن إن نروح لميتين وثلاثمية هذا مؤشر خطير جدا في المستقبل. بعد 10 سنوات سنرى مدننا كيف ستصبح، ستصبح مدن طاردة. نحن نتحدث عن المدن المنيعة، المدن اللينة، وهذا العكس، أن المدينة ستطرد سكانها منها، الأحياء ستطرد سكانها منها بحكم الجو اللي راح تخلقه هاي الأحياء،
الازدحام.
الآن نحن في فترة لا تزال الأراضي، بعض الأراضي غير مبنية، لكن أصحاب هاي الأراضي راح يبنوها، لأنه في عملية تسارع في زيادة سكانية. ودائما نحن في بلادنا العمران بسبق التخطيط، وبالتالي سنشاهد مباني على طرقات محدودة، على شوارع قليلة وطرق. إحنا بنعرف أن الطرق عندنا باتجاه واحد فيش بدائل، وهذه الطرق لا سمح الله في حالة الطوارئ، في حالة الكوارث، كيف راح تشتغل إذا حصل أي ضرر في مبنى، في عدد من المباني في شارع طوله 2 كيلو أو 3 كيلو، كيف بده يتم الإخلاء، كيف بدنا نوفر، لأنه هذا الشارع راح يغلق، والشارع التحتي راح يغلق، واللي فوقي راح يغلق. إذن في عملية تخطيط المدن هذا يراعى ويجب أن يأخذ بعين الاعتبار. مدننا الجبلية، أتكلم كحالة دراسية، مدينة نابلس على سبيل المثال وليس الحصر، طبيعتها الطبوغرافية وطبيعتها الجيولوجية وما يسمى الجيومورفولوجية، وهي معقدة وصعبة جدا، تتطلب تخطيط خاص. لكن للأسف الناس أصبحت لما بدوا يبنوا 7 طوابق وأكثر، هي مدينة أصلا تصلح لأربع طوابق فقط، فقط لا تصلح لأكثر من هيك، لكن تم بناء 7 طوابق وتجاوزوا عن 7 طوابق، وأسفل الشارع كان في السابق 7 طوابق إذا الأرض بتسمح بذلك، وفوق الشارع. القصد أنه أحافظ على طبوغرافية الأرض ويكون هناك 4 طوابق، ولو نظرنا للجبل بنلاحظ أنه المنظر جميل حتى متناسق، لكن الآن عمالنا بنشوف مباني اللي بحكم ارتفاعها أسفل الشارع وأعلى الشارع. هناك كثير من الأراضي أصلا لا تصلح للبناء في نظام البناء اللي عندنا، كثير من هاي الأراضي أصبحت أفضل أنواع الأراضي، لأنه ببني تحت الشارع فوق الشارع. بعد العام 2006 بلدية نابلس اعتمدت إجراءات خففت من موضوع الكثافة السكانية والارتفاعات، لكن هي حاولت أنه تغير مما هو قائم سابق، وحصل هناك من قبل العديد أو بعض الناس اعتراض على هاي اللوائح. وإحنا بطبيعي الإنسان المواطن العادي هو ينظر لمصلحته، بس المخطط البلدية تنظر لمصلحة البلد بالمستقبل، المخطط يرى ما لا يراه المواطن، أحفادنا رح يتكلموا علينا إذا بضل الوضع كما هو. فأنا أقول نعم يوجد نسب، وأكرر الدنم الأصد أن يسكن فيه من 20 إلى 30 شخص في المناطق الجبلية كحد أقصى، في المناطق الأقل انحدارا قد يصل إلى 50. بالتالي أي مواطن بسمعنا الآن يعمل نسبة وتناسب في مبنى موجود من 800 متر 700 متر 600 متر في الطابق 5 شقق أو 3 شقق أو 4 شقق، يضرب في 7-8 طوابق أو في مباني فيها أكثر من هيك، بلاحظ في معدل الشقة الواحدة من 5 أنفار إلى 6 أنفار، إحنا بنتحدث عن 200 إلى 300 شخص في المبنى، وهذا المبنى بده خدمات وبده وتأثيره على المحيط. إذا نحن نقول بعيدين، بل بعيدين جدا أحيانا في نظام البناء الموجود عندنا عن المعايير والمواصفات الخارجية. شيء إضافي أنه لا يوجد مناطق خضراء، يعني عندنا كثافة سكانية، مبنى قرب مبنى، مبنى قرب مبنى، ولا يوجد أراضي خضراء. إذا إحنا اعتمدنا التوسع الرأسي، بدون الدول برا بتعتمد التوسع الرأسي حتى توفر أراضي خضراء حول المباني. إحنا المساحات الخضراء حول المباني هي ليست للدولة، ليست للبلدية، في الغالب هي لأشخاص وبدورهم راح يبنوا، بالتالي بصير عندي توسع رأسي قرب توسع رأسي. هدف التوسع الرأسي توفير أراضي للمساحات الخضراء، لكن إحنا الناس الآن جاري صاحب مبنى وجار جاري صاحب يعني بده يبني وهكذا. أنا في رأيي إنه الوضع في المستقبل لن يكون جيد، وكثير من الأحياء ستسخد في المدينة، في خصائص المدينة الطاردة.
نعم. لننتقل إلى استفسار آخر، هو من موظف في دائرة حكومية يقول: أسكن في منطقة بلعبوس وأعمل شرق نابلس، أعاني يوميا صباحا من أزمة خانقة للسير، هل الهندسة والمؤسسات في البلد، وأقصد هنا البلدية والشرطة حسب كلام الموظف، لا تستطيع حل هذه المشكلة؟
يعني حقيقة هذا السؤال هو استكمال لما تحدثت عنه في السؤال الأول. إحنا الآن نتحدث عن نتيجة لأسباب كانت موجودة ولم تعالج. طبيعة المدن في الجبل ومنها كون السائل من مدينة نابلس يتحدث عن هذا الموضوع في منطقة بليبوس، منطقة جبلية، منطقة فيها طرقات عرضها محدود، العمارات والكثافة السكانية ازدادت، بلا شك أنه في أزمة سير في فترة معينة. خلينا أجاوب يعني في شقين هذا الجواب. الشق الأول، لغاية الآن لم نصل في مدننا ومنها مدينة نابلس من المدن إلى اكتمال المساحات، الفراغات الفاضية المساحات، وبالتالي حصلت هاي المشكلة. جزء كبير من هاي المشكلة سببه إنساني بشري، ناس يعني عدم احترام نظام السير، عدم وجود ناس بتوقف في مواقف بأكثر، بدل متوقف في المكان المناسب بتوقف بطريقة غريبة عجيبة. يعني أكثر من 80-90% لغاية الآن، يعني لغاية 2016 دعيني أقول، لأنه ممكن الزمن يشهد في هاي الحلقات على المدن وعلى التخطيط، لغاية 2016 أنا أقول أن طرق مدينة نابلس والعديد من مدن الضفة لو تم التزام بنظام السير ومنع الوقوف السيارات في أماكن معينة والتزام بالنظام السير القائم، الأصل ألا يحدث. فبالتالي عشوائية الناس وطريقة صفهم، كثير من الناس ممكن يوقف بالطريق ويروح يشتري غرض معين، وقف سيارته في مكان خطأ وما بهموش الناس اللي خلفه، والطريق بيكون باتجاهين يصبح في اتجاه واحد. بالتالي الاستخدام الخاطئ للطريق لغاية الآن أنا أقول وأؤكد على هاي النقطة أنه سببه الخلل البشري أو الإنسان وعدم التزامه بالقانون. الشق الثاني، في حالة 5 سنوات جاية أو 10 سنوات سيصبح الطريق نفسه بالإضافة إلى الإنسان الغلط، وهنا سنصبح أزمة وحلها رح يكون صعب جدا، لأنه إحنا بنتكلم عن طرق جبلية محدودة، عرض هاي الطرق محدود بل محدود جدا، وبالتالي نسبة تدفق السيارات رح يكون عالي جدا عليها. الأصل قلت أن يكون 4 طوابق فقط، 3-4 طوابق بالجبل. إحنا عمالنا بنبني 7 و8 وأحيانا أكثر استناد للنظام السابق، بالتالي هذا سيؤدي إلى مشاكل كبيرة جدا. والأدهى من هيك أنه كثير من قطع الأراضي تم توحيدها بوحده قطعتين منشان تصير قطعة واحدة، بالتالي هو لما يبني على بدون ارتدادات، وهذا سيؤدي برضو إلى مشكلة كبيرة. نعم هناك النسبة الطابقية أوجدها البلدية مشكورة إنها بتحد من استخدام عدد الأمطار، وفي كثير بالمناسبة أو بعض الناس معارضين لهي الفكرة إنه بنظر هو لمصلحته فقط، وأكيد جزء من هؤلاء سامعيننا الآن، لكن أنا بقول لهم نحن بنتحدث نأخذ في عين الاعتبار في حديثنا مصلحة الجميع، مصلحة المواطن ومصلحة البلد. بالتالي لا يعقل إنه إحنا نشذ عن ما هو معروف في العالم بنسبة 10 أضعاف، دعونا نشذ مرة ضعفين، يعني نكون إحنا ضعفين أو 3 أضعاف أكثر من النسبة المعتمدة. بالتالي ما ذكروا الآن، نعم نظام السير يمكن حله حاليا إذا التزم الجميع ويبدأ بالمواطن. دائما نحن نقول البلدية والشرطة وغيره، بس ياريت المواطنين يسمعونا ويلتزموا كلهم في نظام السير، واعتقد هن لو خرجوا من المدن الفلسطينية وعلى الطرق الخارجية كلهم بيلتزموا بنظام السير، الجميع بيلتزم بنظام السير وبأدب نظام السير. بالتالي خلينا نلتزم بمدننا نستطيع أن نحل المشكلة، لكن أنا بقول بعد 10 سنوات طبيعة مدننا حتى لو التزام بنظام السير لن يكفي، لأن التخطيط في المدينة في مدننا لا يتناسب مع طبيعة طبوغرافية المدن. نحن نتسابق ونتقاتل حتى تعطينا البلدية طوابق أكثر، وهذا سينعكس سلبا على مجريات الحياة في المستقبل.
أهلا بك من جديد دكتور.
أهلا بكم.
لنتابع أعزائنا في هذا البرنامج وإلى استفسار جديد دكتور، ما هو مشروع ساس بارم؟ حول هذا المشروع يقول السائل، سمعتك تقول أن تصميم المبنى وتنفيذه ليكون مقاوم للزلازل غير مكلف وغير صعب نسبيا، إذن لماذا لا يصمم المهندسون المباني لتكون مقاومة للزلازل؟
يعني هنا الموضوع في شقين، السؤال بتعلق عن عدم التزام بعض المهندسين في التصميم الزلزالي، ومشروع ساسبالم هو نفس السائل. من الواضح أنه في شقين السؤال. أولا، مشروع ساسبالم هو اختصار لمشروع تخفيف مخاطر الزلازل في فلسطين. هذا المشروع بدأ في العام 2012 في شهر 10 المرحلة الأولى، وانتهت في العام 2014 في شهر 10. وهناك مشروع ساسبالم 2، مشروع تخفيف مخاطر الزلازل، بدأ في 2015 شهر 1 وينتهي نظريا في نهاية هذا العام، لكن عمليا هناك نشاطات وفعاليات ستستمر. هذا المشروع، مشروع تخفيف مخاطر الزلازل في فلسطين، هو مشروع بيقوم به مركز تخطيط الحضري أو تخطيط المدن والحد من مخاطر الكوارث في جامعة النجاح، والمركز الأوروبي لهندسة الزلازل، وجامعة إيوس في أوروبا. والمشروع بتمويل مشترك بين هاي الجهات والاتحاد الأوروبي. في مشروع ساسبالم 1 يوجد، يعني لمزيد من المعلومات عليه، يوجد كما وضعنا في الموقع الإلكتروني للمشروع كثير جدا من المعلومات، لأنه خلال المشروع تم تنفيذ دورات وفعاليات. وخرج المشروع أهم مخرجاته أنه أصبح التصميم الزلزالي في فلسطين إجباري نتيجة توقيع مذكرة التفاهم بين وزارة الحكم المحلي ووزارة الأشغال العامة ومركز تخطيط المدن والحد من مخاطر الكوارث في جامعة النجاح ونقابة المهندسين. في المرحلة الأولى تم عمل دورات من خلال المشروع، ونقابة المهندسين استكملت الموضوع. مجموع ما تم عمله في رأيي وصل ممكن إلى المئات، من 400 إلى 500 مهندس استشاري من الخليل إلى جنين تم شاركوا في دورات في التصميم الزلزالي. في نتيجة المشروع 2014 أصبح التصميم الزلزالي إجباري في نقابة المهندسين، الأصل أن يلتزم المهندس في ذلك. ممكن هنا الشق الأول، الشق الثاني للسؤال أجاوب عليه لاحق. في الموقع الإلكتروني وضعنا، قسمنا يعني في نتائج للمشروع، في دراسات، في أبحاث، في نشرات توعية وإرشاد. وللتسهيل على المواطنين بشكل عام تم عمل مثلا في، ممكن المواطن يضغط إذا كان مواطن عادي مش متخصص، يضغط في مكان معين يرى كثير معلومات له كمدرس مدرسة، كمواطن عادي، معلومات عن الزلازل، عن المباني، عن التخطيط. وإذا كان مهندس أو مخطط في له مكان معين بيضغط بلاقي كم هائل من المعلومات. وإذا كان صانع قرار، مدير عام، وزير، وكيل وزارة، رئيس بلدية، عضو مجلس بلدي، مهندس بلدية دعينا أقول، أو مدير في أحد الأقسام، رئيس قسم في وزارة أو في بلدية أو أي مؤسسة حكومية أو غير حكومية، يستطيع أن يستفيد ويرى وعنده كثير من المعلومات والمحاضرات والضوابط والمعايير حتى تستطيع تساعده في عمله. هو موضوع كامل ومتكامل. ساسبالم موقعه كما تحدث في الحلقات السابقة سهل الحصول له حتى من خلال جوجل إذا بحث بلاقي. طبيعي هذا الموقع حقيقة 70% من مستخدمي ليسوا بعرب، هو موقع فلسطيني تقوده فلسطين، وهو باللغة العربية والإنجليزية. أدعو جميع مهندسينا، جميع مخططيتنا ومسؤولينا ومواطنينا لزيارة هذا الموقع، في كم هائل من المعلومات تزيد عن، يعني في المواقع الإلكتروني أكثر من 3 جيجا، وبالتالي المتخصصين في هذا الموضوع بيعرفوا حجم المعلومات الموجودة. وتم مشروع ساسبالم 2 تم تخصيصه لمعالجة المباني القائمة، كيف نجعلها مقاومة للزلازل. عملنا دورات في هذا الاتجاه، وهناك محاضرات وهناك دراسات وأبحاث موجودة في موضوع في ساسبالم 2. برضو أدعو المختصين والمهندسين للاطلاع عليها. في عنا يعني كودات، في عنا دليل، يعني في ساسبالم 1 وساسبالم 2 دليل للمهندس، دليل للمقاول، دليل لأصحاب العلاقة في التخطيط، في العلاقة يعني الجانب الاقتصادي والجانب المجتمعي أخذ بعين الاعتبار في ساسبالم 2، بحيث أنه يستفيدوا كمدن أنه كيف يستطيعوا الوصول إلى المدينة المنيعة، إلى خصائص المدينة المنيعة. وهذا باختصار يعني ساسبالم، لا أستطيع أن أتحدث بشكل أكثر تفصيلا على الساس بارم، لأنه كم هائل المعلومات، وهي من المواقع المعروفة وعلى المستوى المؤسسات الدولية. الشق الأول، الشق الثاني من السؤال، كونه التصميم الزلزالي أصبح إجباري، ونحن تحدثنا أن التصميم الزلزالي ليس بالشيء المعقد خاصة للمباني العادية، لأنه قد يكون عندما أريد أن أصمم مستشفى أو أصمم مبنى دفاع مدني أو مبنى حكومي، يكون التصميم والتنفيذ بدقة وتصميم متقدم، طبيعي بده خبرة ومعرفة. أما تصميم المبنى العادي، التصميم الزلزالي العادي، يتطلب قليل من المعلومات، قليل من الجهد،
وممكن وذكرت أنه غير مكلف
وغير مكلف. نعم، لماذا لا يلتزم بعض المهندسين في ذلك؟ لأنه بصراحة هناك يعني رغم الجهد الهائل اللي وضعته نقابة المهندسين وضعناه في مجال التوعية واللوائح اللي بتعملها النقابي، أنا سمعت أنه هناك نعم البعض يصمم صح والمبنى ينفذ ليس حسب المخطط، وبسبب عدم وجود إشراف هندسي كامل متكامل، وأحيانا تظهر بعض الحالات أنه حتى المخطط مش متابع بشكل جيد في الشيء، وبطبيعة الحال كونه نظام تصميم المباني لمقاومة الزلازل يعني لا يزال جديد نسبيا، من المنطق أنه بعض المهندسين لا يزالوا يعني لا يلتزموا في هذا الموضوع. لكن أنا في رأيي مع الوقت هذا ليس مبرر، يجب على النقابة، وأنا أعرف أنها الآن هي في طور عمل هذا الموضوع، والمؤسسات ذات العلاقة تضع آليات للمتابعة للتأكد من أنه المهندسين والمقاولين التزموا في التصميم الزلزالي. بعض المهندسين، وهنا لا أريد أن أعمم، كما قلت بعض وهم أقلة، فعلا أقلة، موضوع يعني حتى ممكن بعضهم لا يعني لا يؤمن في أهمية التصميم الزلزالي، وبعضهم بيعتبروا ما تقوم به النقابة وما نقوم به إحنا كمركز يعني زايد، هذا بيرجع إلى أنه في هندسة دارجة وفي هندسة متجددة. طبيعي الهندسة الدارجة بتتكلم عما هو متعود عليه المهندس، وبعض هؤلاء المهندسين وهم أقلة ما بده يغلب حاله ويغير طريقة تفكيره، هو يبني في طريقة خلينا نقول على البركة يعني ماشي هيك، بدون ما يلتزم في معايير، بدون ما يطور نفسه بعد تخرجه، بالتالي يرى ما صدر من النقابة وما صدر عن مركزنا أنه هذا الشيء يعني بغير طبيعة عمله. وأنا أقول حقيقة أنه الأصل في أي مهنة هناك تعليم مستمر، هناك تطوير، فأنا أقول هناك دائما صراع بين الدارج والمتجدد، بين الهندسة الدارجة والهندسة المتجددة، بين الطب الدارج والطب المتجدد، بين المحب في كل تخصص، وهي من خصائص المجتمعات العربية، ترفض التغيير
مطلوب.
نعم، وفي الواقع إحنا معروف أنه بنرفض التغيير والتجديد في عقليتنا وفي طريقة تربيتنا،
مع أنه لازم، لأنه الظروف تتغير والحياة كمان تتغير
بلا شك،
يعني فدائما الجديد يعني بضيف. أعتقد
بلا شك يعني أهم يعني عمليا الزلازل اللي بتحصل في العالم بتعلمنا، يعني أي دولة بتتعرض للزلزال هي معمل ومختبر ضخم جدا، نتعلم منه، بنعرف أخطاء المهندس وأخطاء المخطط في الطرق وأخطاء المخطط في شبكة المياه وشبكة الصرف الصحي والأخطاء اللي في المصانع،
كأنه امتحان يعني،
كأنه امتحان حقيقي. نعم، وبناخذ منها عبرة. لذلك في هاي الدول اللي بتعرض لكوارث بتلاحظي أنه الدول المتقدمة مباشرة بتبعت مختصين، تجربة حقيقية. أنا لو بدي أعمل تجربة في المختبر على مبنى بتكلفني ملايين، طب ما هو في دول فيها عشرات آلاف العينات بقدر أتعلم منها.
صحيح.
بالإسعاف، بالإنقاذ، في البناء، في المقاولة، في الاقتصاد، في المياه، في الصرف، كله بنتعلم. وإحنا خلال السنوات الماضية كنت أضع في مجلة المهندس الفلسطيني مقالات في هذا الموضوع، يعني شيء جاهز للمهندس، هذا خطأ وهذا صح. ومع ذلك في البعض يرى أنه مركز الزلازل بالنجاح بيزيدها، وفي بعض حتى بقول لك الدبيك بزيدها، يعني عمليا هون يعني احنا صعب جدا انه نخلي كل البشر يلتزموا في اللوائح والقوانين زي ما قلنا في نظام السير وغيره، وخصوصا انه شخصية الانسان العربي لا يقبل، اكرر يعني انا نتيجة خبرة
يقاوم حتى التغيير
30 سنة ما خبرتي ليس في فلسطين فقط، في العالم العربي، لاحظت انه هناك فيروس موجود، عملية التغيير والدارج هذا جزء أساسي في حياتنا. ولكن أنا بدي هندسة متجددة، بدي كل التخصصات تكون متجددة حتى دائما إحنا نكون في المقدمة في الأمم. لكن للأسف في كثير من دول العالم يعني بضعوا جهد بلا باخذوا نتيجة. نحن وضعنا جهد هائل هائل جدا، يعني حتى لما نذكر إنه عنا مئات الدورات، مئات ورشات العمل، المحاضرات وورشات التوعية والنداءات والتقارير، في نتيجة لكن لا تتساوى مع جهد. جهد كبير نتيجة محدودة. أنا قابل في الموضوع لأنه بعرف إنه إحنا عمالنا منغير عقليات. لذلك وصولنا إلى المدينة المنيعة، وصولنا إلى المدينة المرنة واللي هو راح تطلقها مدينة بلدية نابلس وجامعة النجاح، كون نابلس دخلت ضمن برنامج دولي 20 مدينة تعمل على أن تكون منيعة ومستدامة ضمن بهذا البرنامج الدولي اللي راح يكون يرافق المواطنين خلال السنوات القادمة والأشهر القادمة والأسابيع القادمة بشكل تدريجي. سيكون هناك برامج، سيكون هناك لوائح وقوانين موجودة في المدينة زينا زي أي دولة في العالم. لازم نتحمل، وهي بعض المواطنين أكيد مش رح يعجبوا الصح، لكن أنا متأكد أن معظم من يسمعنا، معظم المواطنين سيكونوا مع تطبيق المعايير المدينة المنيعة في قوانين وأنظمة البلدية، لأنه هذا هو يعني الضامن لأجيالنا في المستقبل، لأطفالنا، لأحفادنا، لأنه إحنا بدنا نوفرهم كمان مدينة عندها قدرة على الاستدامة، مدينة عند منيعة، مدينة مرنة يستطيع الإنسان أن يعيش فيها، يستطيع الإنسان أن يكون بنسبة معينة دعيني أقول محمي من الكوارث، تلبي متطلبات الحد الأدنى. وإحنا اللي نتحدث عنه بالمناسبة هي متطلب حد أدنى، يعني موجود في أبجديات العلم. إحنا ما نتحدث عمالنا عن تصميم من مستوى متقدم سواء للمباني أو الطرق وإلى غير ذلك. فطبيعي المواضيع هنا متشابكة ومترابطة. ما سنتحدث عنه خلال حلقات هذا البرنامج ستغطي الكثير من المواضيع، حتى الجانب الاجتماعي، حتى الجانب الاقتصاد الرابط بيناتهم، حتى لما نتكلم الاقتصاد والمجتمع، العدالة والأمن لها علاقة. العدالة والأمن، المدينة اللي ما فيها أمن وما فيها عدالة ليست منيعة. المدينة المنيعة ليست فقط نتاج شيء فيزيائي، مبنى فقط جيد، بدنا كمان إنسان ومؤسسات جيدة تهتم في المواطن. هذا الحكي أكيد بده وقت، وأنا عارف إنه بده وقت، لكن إحنا أخذنا على عاتقنا إنه نقوم في هذا المجال، لأنه بصراحة يعني إحنا أمام من قدم روحه، أمام من هم موجودين في السجون. نحن مهما عملنا ما بنوصل هؤلاء، لكن علينا واجب كمؤسسات تعليمية ليس فقط أن يكون موضوعنا كرتونة وشهادة بخرج بينها الطالب. أخذنا وعد أنه جامعاتنا، وأتكلم هنا عن جامعة النجاح، لن تكون فقط هي عبارة عن مصنع للشهادات. إحنا بدنا مصنع للإنسان. هذا الإنسان لما يطلع من الجامعة أكيد لازم كله دور في المجتمع. جامعتنا لازم كلها دور أكثر من صالة تدريسية، كما هو دور مميز لصوت النجاح ولفضائية النجاح وللمراكز العلمية في الجامعة. إن شاء الله سنتابع هذا الموضوع، موضوع المدينة المنيعة وغيره من المواضيع اللي احنا بنهتم فيها في المراكز العلمية.
نعم، أشكرك جزيل الشكر البروفيسور جلال أدبيك، مدير مركز التخطيط الحضري والحد من مخاطر الكوارث ومدير وحدة علوم الأرض وهندسة الزلازل. شكرا على حديثك الممتع والمفيد دكتور، وعلى هذه المعلومات القيمة.
شكرا لكم.
نعم مستمعينا، نشكر لكم حسن الإصغاء والمتابعة. تحية لكم من الزميل إسحاق الزواوي في الهندسة الإذاعية، تحياتي من وراء المايك أمل عبد السلام القاسم، نستودعكم الله. قدمت لكم إذاعة صوت النجاح برنامج المدن المنيعة، من إعداد وتقديم البروفيسور جلال الدبيك.
أنتم تستمعون إلى إذاعة صوت النجاح من قلب نابلس عبر كل الوطن.